كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله، وذلك في كتاب اللعان في الدرس 44 بعد 100 الأولى. قال رحمه الله: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي يقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ما فعلنا هذا؟
هذا وقفنا هنا.
وقفنا هنا؟ نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم.
قال رحمه الله: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب اللعان: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر الحجر. قال شيخنا سلمه الله: هنا مسألتان. الأولى أن الزوج إذا ولدت امرأته ولدا ذكرا كان أم أنثى في مدة يتصور أن يكون منه، بأن أتت به لستة أشهر فصاعدا منذ إمكان اجتماعهما على الوطئ يعتبر واطئا شرعا ويلحقه نسبه. إذا أقل مدة يلحق بها النسب بعد الدخول كم شهر؟ ستة أشهر، لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله في عامين. فحمله يكون في وحمله وفصاله 30 شهرا، والحمل يكون سنتان 24 شهرا، ويكون الرضاع عفوا سنتان 24 شهرا، والحمل يكون 6 أشهر. الثانية، المسألة الثانية، إذا وطئ الرجل أمته أو أقر بوطئها أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان 6 أشهر فصاعدا بعد وطئه إياها لحقه نسبه من غير استلحاق كما في الزوجة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد لكل فراش. والفراش شرعا نوعان: فراش بنكاح وفراش بملك اليمين، كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولأن النسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب إلحاقه به. لكن ينبغي التنبه هنا على أو التنبيه على أن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد وإمكان الوطئ، وأما الأمة فلا تكون فراشا إلا بالوطئ، لأن الزوجة إنما تراد للوطئ فجعل العقد عليها كالوطئ، بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطئ. إذن المرأة تكون فراشا إذا كانت حرة بالعقد عليه، صارت زوجة. والأمة لا تكون فراشا إلا بوطئها، لأنها تستعلم في الخدمة وغيرها. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا فرق في ذلك بين الأمة والزوجة، أي أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول والوطئ أيضا مثل الأمة، لكن الجمهور على خلاف كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
ولو رحمه الله: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، لما سبق في باب اللعان. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها.
أي ولا ينتفي ولد الأمة عنه إلا أن يدعي السيد أنه استبرأها بعد وطئه إياها. فإذا وطئها ثم استبرأها بحيضة أو حيضتين ثم ظهر الحمل تبين أنه ليس منه، لأنه بالاستبراء يتبين براءة الرحم، والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر أو مشقة. نعم.
عندي إلا بدعوى عدم استبراء.
إلا بدعوى
عدم استبراء.
ولا ولد
ينتفي عد.
قال رحمه الله: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها.
لا، الصحيح إلا بدعوى استبرائها، ليس عدم استبرائها.
أنا شوف المحشي قال أفطر نصف المبوع زيادة عدم، ولم أجد هذه زيادة في النصف القطية التي وقفت عليها.
والمعنى ليس بصحيح إلا بدعوى استبرائها. نعم.
وإن لم يكن، قال رحمه الله، وإن لم يمكن كونه منه،
لا ينتفي الولد إلا إذا ادعى هو أنه استبرأ. أما إذا ادعى أنه لم يستبرئها أنه يلحقه نسبه. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يمكن،
هذا في الشرح ولا في المثل؟ والشرح قال ماذا؟ نفس النسخة اللي عندك هذا؟ ماذا قال برزاق الله؟ الشرح ماذا قال؟ نعم. عدم إلا بدعوى استبرائها. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أن كان اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي أو المحجوب أو المجبوب
أو الخصي أو المجبوب
لم يلحقه.
نعم.
أو المجبوب لم يلحقه.
نعم. أي ومن ولدت امرأته أو أمته ولدا لا يمكن كونه منه لم يلحق نسبه، ولم يحتج إلى نفيه، أو لم يحتج إلى نفيه لأنه يعلم أنه ليس منه فلم يلحق. وانتفى من غير لعان، لأن اللعان يمين، واليمين إنما جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين، وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه، كما لو أتت به بعد أقل من 6 أشهر من حين تزوجها. نعم.
الشيخ قال: ولا ينتفي عنه ولدها إلا أن يدعو استبرائها.
نعم، هذا صحيح. هذا في عدم الزيادة. نعم.
شكرا.
نعم، خذ النسخة الأخرى أيضا أحذفها السوداء. نعم.
قال رحم.
وكذلك عفوا، إذا كان الزوج مجبوبا يعني مقطوع الذكر الأنثيين فإنه لا يلحقه نسبه، لأنه لا ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد هنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما، فإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، في طهر واحد بشبهة، كيف؟ كأن تظن أنها قد انقضت عدتها، كأن تظن العدة مثلا حيضتان ولا تعلم أنها 3 حيضات، وهو لا يعلم الزوج الثاني فوطئها، فهنا هناك شبهة، هل هذا من الرجل الأول أم من الرجل الثاني؟ والحدود تضرب بالشبهات. أو أما مشتركة فإنها أثر ولد واحتمل أن يكون من أحدهما فتدعى القافة لهما، فمن ألحقته به فهو ابنه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أشكل أمره، أو تعارض قول القافة، أو لم يوجد قافة، ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما.
نعم. أي إذا أشكل نسب هذا المولود على القافة، أو تعارضت أقوالهم كأن يلحق القائف الولد بأحد المتنازعين ويلحقه الآخر بغيره، كذلك إذا لم يوجد قافة فإنه في مثل هذه الأحوال يترك الولد حتى يبلغ، فينتسب إلى من أحب ومن يميل طبعه إليه منهما، لأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، استدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه، فقال عمر رضي الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة.
أي يشترط في قبول قول القائف أن يكون ذكرا عدلا، لأنه إما بمنزلة الشاهد أو الحاكم، والمعنيان معتبران فيهما، يعني الذكورية والعدالة. ويشترط في القائف كذلك أن يكون مجربا في الإصابة، أي كثير الإصابة، ليحصل الظن بقوله، ولأن القيافة علم، ولا يعرف علم القائف له بغير التجربة. نعم.
قال رحمه الله: باب الحضانة.
قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. وهذا الحقيقة باب مهم، لأن الطلاق كثر بين الناس، وتكثر المنازعات جدا في أمر الأولاد، حضانة الأولاد. فالحضانة لغة حفظ الشيء وصيانته، يقال حضنت الشيء واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك، أو حضنت الشيء واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك. والحضن ما دون الإبط إلى الكشف، وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما. والحاضنة التي تربي الطفل سميت به لأنها تضم الطفل إلى حضنها. وأما الحضانة شرعا فهي حفظ الطفل عما يضره، وتربيته بما يصلحه، بغسل رأسه وإصلاح جسمه وبدنه وثيابه إلى آخره. والحضانة تشمل الصغير ومن لا يستقل بنفسه، لصغر أو جنون أو عته أو غير ذلك. وكفالة الطفل وحضانته واجبة، لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه من الهلاك. إذن حضانة خاصة بالطفل، قد يكون شيخ، قد يكون رجل كبير في السن ولكنه
مجنون،
معتوه أو مجنون. نعم.
قال رحمه الله: أحق الناس بحضانة الطفل أمه.
يعني إذا افترق الزوجان وبينهما طفل، فإن أحق الناس بحضانته أمه، وهذا بلا خلاف، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو من؟
عمرو بن العاص.
نعم. أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأن أبا بكر رضي الله عنه قضى بعاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأمه، أم عاصم، وقال لعمر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج، ولأن الأم أقرب وأشفق، ولا يشاركها في قربها إلا الأب، وليس له شفقتها. ولكن إذا نكحت، هل يلحق الابن بالأب أم بأم الأم؟ سيأتي على خلاف بين العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علونا، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أمهاتها، يعني أمهات الأم، أي إن علمت الأم ما لم تكن من أو لم تكن من أهل الحضانة، كأن تكون مجنونة أو فاسقة أو فاجرة، فالأحق بها أمهاتها. الأحق بالابن أو الابنة أمهاتها، وإن علوا، يعني جدتها من جهة الأم. الأقرب فالأقرب، لأنهن في معنى الأم. ثم الأب، لأنه أحد الأبوين. ثم أمهاته، أمهات الأب، يعني الجدة من جهة الأب، وإن علوا. الأقرب فالأقرب، ثم الجد، ثم أمهاته. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن أمهات الأب أولى من أمهات الأم، لأنهن يدلين بعصبة، فعلى هذا يكون الأب بعد الأم، يعني إذا نكحت فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته ثم أمهات الأم. واللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله على القول الأول في المجلد 21، يعني أنه إذا نكحت الأم فإن الحضانة تنتقل إلى أمها، فإن لم توجد أمها تنتقل إلى الأب حينئذ. نعم.
صار
مش الأب أولى يا شيخنا؟
لماذا؟
لو الأم فسقت أو هذا غالبا
هذا كله في الذكر قبل 7 سنين، أما بعد 7 سنين سيأتي كلام البنت خاصة تكون لمن. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأبي، ثم الأخت من الأم.
نعم، الأخت الشقيقة من الأبوين أولى، ثم الأخت من الأب منها عصبة، ثم الأخت من الأم. نعم، هذا على حسب قوة القرابة بعد ذلك. أما غالبا تكون الحنان والعطف يكون في الأرحام أكثر منه في العصبات غالبا.
قال المصنف رحمه الله: ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء.
يعني إذا علمت الأمهات والآباء والأخوات تقص الحضانة إلى الخالات، لأن الخالة والدة، ويقدمن على العمات، ثم الأقرب فالأقرب من النساء. وعنه أن الخالة والأخت من الأم أحق من الأب، حديث البراء في قصة اختصام علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم في ابنة حمزة رضي الله عنه، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، كما عند البخاري. نعم.
قال رحمه الله: ثم عصباته الأقرب فالأقرب.
أي فإذا لم يوجد أحد ممن سبق فإن الحضانة تثبت لباقي العصبات الأقرب فالأقرب، وأقربهم الأب ثم الجد أو الأب، وإن علا ثم الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم وإن سفروا ثم العمومة ثم بنوهم كذلك، ثم عمومة الأب ثم بنوهم، أي وفقا لأقرب عصبة على ترتيب الميراث، لأن لها ولاية وتعصيبا بالقرابة، فتثبت لهم الحضانة كالأب بخلاف الأجانب، فإنه لا قرابة لهم ولا شفقة. نعم.
قال رحمه الله: ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا الموانع التي تمنع من استحقاق حضانة الطفل، فقال: ولا حضانة لرقيق. لا تثبت الحضانة لرقيق، وذلك لعجزه عنها بخدمة سيده، ولأنها ولاية وليس هو من أهلها، ولأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة به، لكونه مملوكا لسيده لا يملك أمر نفسه، فمن باب أولى ألا يلي أمر غيره. وعليه فإذا كانت الأم أمة وكان الأب عبدا فإنهما لا يكونان من أهل الحضانة على ولدهما، إذ الحرية شرط لاستحقاقها. نعم. قال: ولا فاسق، يشترط في الحاضن ذكرا كان أو أنثى أن يكون عدلا، إذ لا تصح حضانة الفاسق، هو الذي يفعل الكبيرة كالزنا وشرب الخمر، لأنه غير موثوق به في حضانته، ولأن في حضانته ذريعة فساد الطفل ونشأته على مساوئ الأخلاق. وإذا كانت الحضانة لا تثبت للفاسق فالكافر من باب أولى، لأن ضرره أكثر. قال: ولامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، يعني إذا كانت المرأة متزوجة من أجنبي من الطفل، يعني عليه يحمل حديث قصة حمزة واختصام علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة، لأن كان في قرابة. نعم. قال: ولامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، يعني إذا كانت المرأة متزوجة من أجنبي من الطفل فإنه لا حق لها في الحضانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأن الزوج يملك منافعها وله منعها من الحضانة، وكذلك لأن الحضانة المتزوجة لأن الحاضنة المتزوجة مشغولة بحقوق الزوج، فلا تتفرغ للقيام بحقوق المحضون. أما إن كانت المرأة متزوجة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها، لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا، فمع اجتماعهما أولى. والدليل على أن التزويج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة ما سبق في قصة ابنة حمزة. نعم، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحضانة للخالة المزوجة لأن زوجها من أهل استحقاق الحضانة. نعم.
قال رحمه الله:
فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. يعني إذا زالت الموانع من رق أو فسق أو كفر أو زواج بأجنبي، كان طلقت المرأة المزوجة أو هتق العبد أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق صار عدلا، عاد حقهم في الحضانة لأنه زاد المانع فثبت الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها حق بها.
نعم، قوله رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. إذا بلغ الغلام غير المعتوه سن التمييز هو 7 سنين انقضت حضانة الأم، ويخير بين أبويه إذا تنازع فيه، فتكون الحضانة لمن يختاره الطفل من أبويه إلى وقت البلوغ. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة: يا رسول الله، إن ابني هذا قد نفعني وساقني من بئر أبي عنبة أو عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذه مني. فقال الأب: لا أحد يحاقني في ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك، فاتبع أيهما شئت فاتبع أمه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وورد بنحوه آثار عن بعض الصحابة كعمر وأبي هريرة وعمارة الجرمي رضي الله عن الجميع، وهي قصة في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. نعم، إذن الغلام مع أمه إلى سن 7 سنين، بعد 7 يخير، ومن اختار منهما يكون حاضنا له بالشروط المذكورة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها حق بها.
أي الأنثى إذا بلغت 7 فإن حضنتها تنتقل إلى الأب دون تخيير للأم، ودون وذلك لأن الغرض بالحضانة الحفظ. الله المستعان. كيف إذا كانت هي في دار الكفر هو في دار الإسلام وتنازعه البنت؟ البنت خاصة، هذا أمر خطير جدا، خصوصا إذا جاوز 7 سنين وتبدأ ترى الرجال وترى الفسق والفجور في بلاد الكفر، وترى الكفر والعياذ بالله والميوعة والملابس الخريعة، بل الملابس التي لا توجد أصلا، ليست الخريعة وإنما المخلوعة والعياذ بالله، فماذا تفعل البنت في بلاد الكفار؟ والعجيب أن ربما تكون المرأة على استقامة وعلى ديانة ومع ذلك تنازع فيه، وهذا لا نزاع فيه. إذا بلغت البنت 7 سنين تنتقل إلى حضانة أبيها، يزوجها ويعدها للزواج، لأنها بعد 7 ربما تطيب إلى النكاح، ويمكن أن يعقد عليها وهي ابنة 70 كما في العقد على عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح. نعم، وذلك لأن الغرض بالحضانة الحفظ، والحفظ للجارية بعد 7 في الكون عند أبيها، لأنها تحتاج إلى حفظ والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت 7 قاربت الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه وليها. ولذلك لا يصح أبدا إذا كانوا مختلفين وعنده ابنة، لا يصح لأمها أن تنكحها أبدا إلا بإذن أبيها. نعم، لذلك تكون الحضانة عند أبيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعلى الأبي أن يسترضع لولده.
وعلى الأبي أن يسترضع. انتهى الوقت هكذا ولا بقي؟
لا بقي شيء، كذا 24 دقيقة
فقط. نعم، قال: وعلى الأبي أن يسترضع لولده، أي أن نفقة رضاع الولد إنما يجب على الأب وحده، وذلك لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأن نفقته عليه واجبة، فكذلك رضاعه، وليس للأب أن يجبر أمه على رضاعه، سواء أكانت تحته أم كانت مطلقة، لأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب، فكذلك لا يجبر على الرضاع. لكن لو اضطر الرضيع إليها وخشي عليه كأن يأبى قبول ثري غير أمه، فحينئذ يتحتم عليها أن ترضعه، كما لو لم يكن له أحد غيرها. نعم، إذن الرضاع هذه تجب على من؟ الأب أم الأم؟
الأب.
الأب. فلو امتنعت الأم فيأتي له بمرضعة ترضعه، فإن لم يجد فإنه ترضعه أمه، وله ولو طلبت الأجرة لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله:
لكن الحمد لله في بلادنا نحن المسلمين الأم تتشوف إلى إرضاع ولدها، ولله الحمد والمن، لكن عند التنازع لها أن تطالب الأب بثمن هذه الرضاعة، لأنها تجهدها وهي نوع من النفقة، والنفقة واجبة على الأب ليست على الأم. ولكن الحمد لله الله يهدي نساءنا ويزيدهن هدى في بلاد المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق بها به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.
نعم. فلا يجوز للأب أن يمنع أم الطفل من إرضاعه متى بذلت الأم ذلك متبرعة أو بأجر مثلها، سواء كانت تحته أو بائنا منه، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولأنها أشفق عليه فهي أحق به من غيرها، فإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر مثلها لم يلزم الأب ذلك، ويسقط حق الأم في الرضاعة. إلا أنه ستترضع في السنتين مثلا بعشرة آلاف جنيه عند كل النساء، هي قالت: لا، أريد 20,000. يقول: لا خلاص، هاتي بمرضعة 10,000 واذهبي أنت. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه.
نعم، إذا لم يكن له أب يعني توفي مثلا وليس له مال، فعلى ورثته أجر رضاعه. نعم. نعم.
إذا فرق الأب
والأم، عفوا، والدليل على ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أضاءة يتم الرضاعة، إلى أن قال سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. نعم.
إذا فرق الأب والأم، والأب والأم بينهما مسافة بعيدة، كيف تكون الأحضان؟ إن من
كما سبق، إن كان ذكرا فبعد السابعة يخير، وإن كانت أنثى بعد السابعة لا تخير، تلحق بأبيها. ومسألة يرى الأولاد هذه على حسب ما يتفق، فإن تنازع يرجع للقاضي، يعمل بالعرف. نعم.
يعني هو حق شخص الأب صح؟
ما هو؟
أنه يرى أولاده.
نعم. نعم، له ذلك.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
نعم، يعني حينئذ يكون أجر إرضاعه واجبا عليهم بقدر ميراثهم منه، لأن النفقة التي للقرابة مبنية على الإرث، فكما أنهم يرثون هذا المولود إذا مات، فكذلك يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا أعسر، فالقاعدة أن الغرم بالغن. وعليه فإن كان الصبي أم وجد، فإن على الأم كم
ثمن
الرضاعة؟ الثلث من ثمن الرضاعة. وعلى الجد، الجدة
الجدة ولا
أو الجد الثلثي اللي هو الباقي. وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة السدس، والباقي يكون على
الأخ.
وهكذا على حسب الإرث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك.
نعم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، هذا باب مهم، يعني باب الحضانة مهم، كثر النزاع بين الناس في هذه الأيام. نعم.
قلت شيخ الإسلام ابن تيمية
يقولون إذا بعد المسافة بين الأرض والأم أكثر من المسافة القصر فأحكم فيه لأنه عليه